في هذا الحديث فوائد. أولا أنه منها أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعائه بهذه الصيغة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبين أنها الاسم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا أدعي به أجاب. ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان قد يلهم ما يكون محبوبا إلى الله ورسوله، لأن الظاهر أن هذا الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه، ويحتمل أن الرسول علمه إياه ثم سمعه من هذا الداعي، لكن ظاهر الحديث الأول. ومنها تأييد من قال بالحق وإن كان دون المؤيد. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هذا الرجل مع أنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فائدة هذا الحديث التوسل إلى الله عز وجل بكمال صفاته، لأن كل ما ذكر من كمال الصفات، ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في عهد قريب أنواع التوسل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تعالى بالألوهية والأحدية والصمدية، لأنه قال أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. أما لا إله إلا أنت فواضح، وأما الأحد الصمد فلأنهما معرفان، لأن معنى أشهد أنك الأحد الصمد فهما من خصائص الرب عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات كمال الله عز وجل أزلا وأبدا من قوله لم يلد ولم يولد، لأنها لم يلد ولم يولد، لم يلد نفي للولادة للتسلسل في المستقبل، ولم يولد للتسلسل في الماضي، أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية أي المنفية من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واعلم أن الله تعالى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب. وأيها أكثر؟ نعم، الصفات الإيجابية أكثر، لأنه كلما تعدل صفات الكمال ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما صفات النفي فإنها جاءت مجملة غير مفصلة، لأن التفصيل في صفات النفي عيب غير لائق، والإجمال هو الكمال. لو أنك أردت أن تعظم أميرا من الأمراء فقل إنك أمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة مثلا، ماذا يقول؟ هذا طيب. لكن لو قلت إنك أمير ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كساح، نعم، ولا منظف الأسواق، ايش هو؟ ها، يرى انك عبته، يرى انك عبته ويأمر بتأديبك، لأن هذا غير لائق. ولهذا قال العلماء من الحكمة أن الله تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل الإجمال، أن ذلك أبلغ في ايش؟ في الكمال. طيب، لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب، إما لكون السامع قد توهمها، وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت في الله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا نفي لصفة خاصة، لكنه نفي في محله، لأن السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تعي الله عز وجل، ولكن فنفى ذلك عنه. ومثال نفي ما ادعاه المبطلون هذه الآية أو هذا الدعاء: لم يلد ولم يولد. فهذا نفي خاص لأنه ادعي في جانب الله عز وجل. ثم أعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق النفي. لماذا؟ لأن مطلق النفي العدم، والعدم ليس بشيء، والله عز وجل يقول عن نفسه: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. فإذا وصف بعدم فأين الكمال؟ وثانيا أن النفي المطلق، إذا كان يمتنع أن يراد بالصفات المنفية مطلق النفي، فما المراد؟ المراد إثبات الكمال، المراد إثبات الكمال. فكأننا نقول: وما مسنا من لغوب لكمال إيش؟ لا قوته، لكمال قوته. واضح؟ وما ربك بغافل عما تعملون إيش؟ لكمال علمه وإحاطته ومراقبته وما أشبه ذلك. هذا هو المراد. إذن المراد بالصفات المنفية إثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، ولو لم نقل ذلك لكان يحتمل أن يراد بالصفات المنفية القدح والعيب، لأنه قد ينفى الشيء المعيب لعيب من نفي عنه. ومنهم قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فمدحهم في الوفاء وعدم الاعتداء. الوفاء بإيش؟ لا يغدرون بذمة، يعني لا يغدرون بالعهد، وعدم الاعتداء ولا يظلمون الناس حبة خردل. إذا سمعت هذا الكلام تقول: أثنى عليهم ولا عابهم؟ نعم، تقول أثنى عليهم، ما شاء الله أوفياء عجلاء. لكن الواقع أنه أراد ذمه، ويدل لهذا التصريف في أول البيت: قبيلة. وكذلك أيضا قول الحماس: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهاءنا، يعني ما هو بهر شر حتى لو كان هي، يعني والكثير من باب أولى، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، أي أنه إذا ظلمهم أحد غفروا له، وإذا أساء إليهم أحسنوا إليه. صفة جميلة. إذا ظلموا غفر، وإذا وسي إليهم أحسن. أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول إنه مدح، لكنه في الواقع ذم، بدليل ما قبله وما بعده: لكن قومي وإن كانوا لو عادت ليس من الشر في شيء. ثم قال: فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا، يعني ليس الله يبدل بهم ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغارات. فتبين بهذا الآن أن نفي العيب قد يكون عيبا، أليس كذلك؟ طيب، كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابلية الشيء لذلك العيب، ما هو لكماله لكن لعدم قابليته له. ومنه أن تقول إن جدارنا لا، إن جدارنا لا يظلم من استظل به، إن جدارنا لا يظلم من استظل به، هذا مثل الجدار ولا غيره؟ ليش؟ نعم، لأنه غير قابل، غير قابل للظلم أو العدل. فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه إيش مدحا. إذن يا أخوان، الصفات المنفية لله عز وجل أو المنفية عن الله المراد بها إيش؟ إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. الكمال ما ندري ما هو، لكن بضدها تتبين الأشياء، إذا انتفى هذا الشيء فالضد هو الثابت. لا يظلم ربك أحدا، انتفى الظلم، ما ضده؟ العدل. إذن هو عادل، عدلا ليس فيه ظلم بوجه من الوجوه، وعلى هذا فقيس. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه كلما قوت الوسيلة حصل المقصود، حصل المقصود، كقوله إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ نعم، كلما قوت الوسيلة حصل المقصود، إلا أن يوجد مانع أقوى من ذلك فلا يحصل. فمثل لو قال قائل أرأيت لو كان هذا الداعي، أرأيت لو دعا داعا بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذى به، هل يدخل في الحديث أو لا؟ نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد أن يجاب لمن تغذى بالحرام فكان مطعمه ومشربه. واضح؟ وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها، وهذه تريحكم في كثير من الأشكالات. الأسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها. وإن شئتم تقريب ذلك لكم ويكون على أذهانكم دائما، فاذكروا أسباب المواريث وموانع المواريث. أسباب الميراث قرابة ونكاح وولاء، إذا وجدت هذه الأسباب ثبت الإثم، لكن قد توجد هذه الأسباب ولا إثم لوجود مانع، ومنه اختلاف الدين. فمثل لو أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية وماتت عنه أو مات عنه، هل يقع بينهما توارث؟ لا، أنها زوجة، والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجه ولهن ربع ما تركتم، ومع ذلك نقول لا 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 توارث بينهم لوجود المانع وهو اختلاف الدين. طيب، على كل حال هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم تنجلي بها إشكالات كثيرة. فكل الأسباب التي جعلها تعالى أسبابا سواء كانت قدرية أم شرعية لا بد من انتفاء موانعها، وإلا فلا تكون أسبابا. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه